الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات النيابية يوم غد. استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على محافظة حماة وسط سوريا. واستشهاد شاب فلسطيني ومقتل ضابط صهيوني خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في جنين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني أن المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع تتمثل في توفير المعدات والأسلحة للقوات المسلحة وتعزيز الاقتدار الوطني والقوة الرادعة لإيران. وقال العميد أشتياني أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المحتل أظهر خلال الأحداث الأخيرة في المنطقة أنهما يسعيان إلى فرض إرادتهما على شعوب المنطقة، ويعملان على التفريق بين أبنائها، ويحرضان على الحرب بين الدول. وأضاف أن التعامل مع هذه التهديدات وتعزيز الاقتدار الوطني وتطوير القوة الرادعة من بين الأهداف الرئيسة التي تتابعها وزارة الدفاع والقوات المسلحة بجدية. دخل لبنان منتصف الليلة الماضية مرحلة الصمت الانتخابي الأخير إلى حين إقفال صناديق الاقتراع مساء يوم غد. فبعد تصويت المغتربين اللبنانيين في 58 دولة والموظفين العاملين كرؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية، يشهد لبنان يوم غد المرحلة الرابعة من الانتخابات النيابية، حيث سينتخب اللبنانيون نوابهم لفترة تمتد 4 سنوات. وتمركزت عناصر من القوى الأمنية في محيط المراكز وداخلها لفتحها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. تفاصيل أوفى حول دخول لبنان مرحلة الصمت الانتخابي قبل الانتخابات تابعوه في هذا التقرير.
بعد تصويت المغتربين اللبنانيين في 58 دولة والموظفين العاملين كرؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية، يشهد لبنان المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التصويت في داخل البلاد. أكثر من 3,700,000 لبناني مسجلين في الدوائر الانتخابية يشاركون في استحقاق 15 من أيار مايو لاختيار نواب البرلمان البالغ عددهم 128 والموزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم. عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لخوض الانتخابات بلغت 103 وتضم 718 مرشحا يتنافسون على المقاعد 118، فيما يعمل على تأمينها أكثر من 75,000 عنصر أمني بحسب وزير الداخلية بسام المولوي. وسبق لحوالي 130,000 مغترب لبناني أن شاركوا في عملية الاقتراع في الخارج، إذ بلغت نسبة التصويت نحو 60% وفق ما أعلنته وزارة الخارجية. وتعقد الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، لكنها تجري للمرة الثانية وفق قانون النسبية الذي أقره البرلمان اللبناني عام 2017، بحيث قسم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية كبرى مقسمة بدورها إلى دوائر أصغر، وخصص لكل دائرة عددا من المقاعد. تقسيم غير مبني على أي أسس علمية أو ديمقراطية أو جغرافية، بل على أساس طائفي، ويتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القائمات المختلفة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات. يشار إلى أن المقاعد النيابية تتوزع على النحو الآتي، بحيث تحصل كل من الطائفتين السنية والشيعية على 28 مقعدا، ويحصل الدروز على 8 مقاعد ومقعدين للعلويين، فيما تم تخصيص 34 مقعدا للمسيحيين الموارنة و14 للأرثوذكس و8 مقاعد للكاثوليك، إضافة إلى 5 للأرمن ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت بعض المواقع في محيط مدينة نصياف غربية محافظة حماة وسط سوريا. وحسب مصدر عسكري سوري، فإن العدوان الإسرائيلي تم بصواريخ جو أرض أطلقتها طائرات من فوق الأجواء اللبنانية. وذكر المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مضيفا أن العدوان أدى إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم مدني واحد وجرح 7 آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية. استشهد شاب مقدسي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى، قتل ضابط بالجيش الصهيوني أثر جروح أصيب بها خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اندلعت غرب مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. والضابط هو من عناصر وحدة اليمام الخاصة التي شاركت في عملية حصار المقاوم الفلسطيني محمود الدبعي في منزله غرب المخيم. بدورها أصدرت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بيانا أكدت فيه أنها نصبت عدة كمائن لقوات الاحتلال أدى إحداها لمقتل الضابط المذكور، مشددة على التزامها بالدفاع عن الأرض والمقدسات ووقوف مجاهديها سدا منيعا بوجه القوات المعادية. انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات خلفا لشقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد. وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي قد بايع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي رئيسا للبلاد خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي أمس عن عمر نهز 73 عاما. ووري جثمان الرئيس الإماراتي في مقبرة البطين بالعاصمة أبو ظبي بعد ساعات من إعلان وفاته. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمر نحو 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية. وقال بيان للوزارة أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة أوكرانية مسيرة، واحدة منها من طراز بيرقدار، كما تم اعتراض 3 قذائف صاروخية أطلقت من راجمات ساميريتش في منطقة خاركوف. وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 5 مواقع قيادة ومستودعين للذخيرة في أراضي دونيتسك بصواريخ عالية الدقة، فيما تم تصفية نحو 100 متطرف أوكراني. حذرت الخارجية الروسية من عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو التي ستؤدي لعسكرة الشمال، منوهة بأنه من السابق لأوانه الحديث عن نشر روسيا أسلحة نووية بمنطقة البلطيق. وشدد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ترفض جميع الاتهامات بعسكرة وتسليح القطب الشمالي، مؤكدا أن روسيا ليست لديها نوايا عدوانية تجاه السويد وفنلندا. وأضاف أنه في حال تم نشر أسلحة نووية بالقرب من حدود روسيا فإنها سترد بشكل مناسب. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة. شاكر لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة، وكان معكم في هذه النشرة خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:43، ومن ثم نقدم إليكم نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء، تستمعون إليه عند 6:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 7:15. عند 8 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:22. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليه عند 8:26، وبعد ذلك نقدم إليكم معارج النور عند 8:36. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 8:50، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 9:12 وعلى مدى 1/2 ساعة. شكرا لطيب متابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
المدرسة أنا؟ في المدرسة لا يعرف الطالب سوى القراءة ولا يعرف سوى حل الواجبات وكتابة الدروس وقراءتها.
وما دمنا كلنا يا أصدقاء نذهب إلى المدرسة علينا 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 أن نكون مجتهدين دائما وشطارا باستمرار،
وعلينا أيضا أن نطالع بعض الكتب خارج المنهج الدراسي لزيادة معلوماتنا، طبعا بعد دراسة كتبنا المدرسية وأداء واجباتنا.
أصدقائنا، قصة اليوم ستكون عن موضوع أهمية مطالعة الكتب الخارجية.
أنا سوف أقول لكم يا جنان ويا أصدقائنا، الكتب الخارجية تفيد في زيادة المعلومات لدينا.
أها، تفيد في اطلاعنا على مواضيع جديدة ليست موجودة في الكتب المدرسية.
ولذلك فإن مطالعة الكتب والمجلات الخارجية بالإضافة إلى الكتب المقررة في المدرسة سوف تضيف لنا معلومات أكثر وأكثر تنفعنا في يوم من الأيام.
أحسنت يا حنان. أما الآن يا أصدقائنا، هيا بنا هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم، والتي أكيد ستدور حول المطالعة وأهمية المطالعة.
أيها الأحباء، بعد أن حصل كل واحد منهم على نتائجه في الامتحانات النهائية في المدرسة، توجه الأطفال أحمد ومنى ونسرين إلى البيت فرحين بنجاحهم. فاستقبلهم الأب بفرح كبير وقال لهم:
أهلا بكم يا أولادي، أهلا. هل حصلتم على النتائج النهائية؟
نعم يا أبي، نعم.
وأنت يا منى، وأنت يا نسرين.
نعم يا بابا، لقد حصلنا على الدرجات النهائية.
نعم، لقد حصلنا. وماذا على كانت النتائج؟ هيا تكلم.
لقد نجحنا. نعم،
نجحنا.
الحمد لله، الحمد لله.
والآن مثل ما وعدتني يا أبي أن تشتري لي هديتي.
حاضر يا أحمد، سوف أخذكم كلكم وأشتري لكم الهدايا التي وعدتكم بها.
شكرا شكرا لك يا أبي.
تهيئوا غدا صباحا لكي نذهب إلى السوق ولكي أشتري لكم الهدايا.
ماذا ستشتري لنا؟
سوف أشتري لكم كتابا فيه مواضيع جيدة وجديدة ليست موجودة في الكتب المدرسية.
وبماذا ستنفعنا المواضيع الجديدة يا أبي؟
عندما تقرأين مثل هذه الكتب يا نسرين، سوف تعرفين أهمية المواضيع الخارجية أو غير المدرسية.
يا أصدقائنا الحلوين، خرج الأولاد الثلاثة في الصباح مع أبيهم وتوجهوا إلى إحدى المكتبات الكبيرة في العاصمة. وبعد أن تجولوا كثيرا في المكتبة، استطاع الأب أن يجد لأحمد كتابا نافعا له، كما استطاع أن يشتري كتابا رائعا لمنى وآخر لنسرين.
وخلال العطلة الصيفية أخذ أحمد ومنى ونسرين يقرؤون في كتبهم التي اشتراها لهم الأب. كانت فرصة رائعة لهم أن يزيدوا من معلوماتهم. ولما لما فتحت المدرسة أبوابها من جديد، يعني بعد أن انتهت العطلة الصيفية، عاد الأولاد من جديد يذهبون إلى المدرسة.
نسرين نسرين، نعم؟ لقد أعطاني المعلم اليوم درجة أعلى.
صحيح.
نعم، بعد أن سأل المعلم سؤالا صعبا، ظل زملائي في الصف عاجزين عن الإجابة.
وماذا فعلت أنت يا أحمد؟
الحمد لله، كان السؤال من ضمن الكتاب الخارجي الذي اشتراه لي أبي مؤخرا.
وماذا فعلت يا أحمد؟
طبعا في هذه الحالة كان الطلاب زملائي عاجزين عن الإجابة إلا أنا.
حتما إنك استطعت أن تجيب.
طبعا.
رائع رائع يا أحمد.
هذا كله بسبب الكتب الخارجية التي كان يشتريها لي أبي، لقد زادت من معلوماتي بكثرة.
وماذا قال لك المعلم؟
تعجب كثيرا المعلم وسألني كيف أنني أعرف كل هذه المعلومات.
وماذا قلت له؟
قلت للمعلم إن أبي قد اشترى لي كتبا خارجية في العطلة الصيفية وكنت أقرأها كل صباح.
وماذا قال بعد ذلك؟
طلب من زملائي في الصف أن يصفقوا لي كثيرا.
يوم أمس وفي درس اللغة الإنجليزية كتبت المعلمة كلمة على السبورة. كتبت كلمة جديدة لم نكن قد قرأناها بعد.
وماذا طلبت المعلمة؟
طلبت المعلمة أن نستخرج معناها من الكتاب ثم نقوم بكتابتها من جديد في دفاترنا.
وماذا فعلت أنت يا منى؟
بدون أن أستخرج معنى الكلمة من الكتاب، رفعت يدي وقلت للمعلمة أنا أعرف معناها ويمكنني أن أكتبها أمامها من جديد. تعجبت المعلمة كثيرا وفرحت. نعم يا نسرين.
فعلا إن أبي كان محقا عندما اشترى لنا كتبا خارجية.
نعم. وفي وقتها سألته عن فوائد الكتب الخارجية، قال أبي عندما تقرؤونها ستعرفون فوائدها.
نعم.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أبي.
كيف حالك يا أبي؟
بخير، ماذا تفعلون؟
كنا نتكلم بخصوص الكتب الخارجية التي اشتريتها لنا يا أبي.
نعم يا أبي.
أنت لا تعرف ماذا جرى يا أبي.
ماذا جرى؟
في المدرسة يا أبي أصبحنا شطارا جدا.
نعم هذا صحيح.
ما شاء الله، أنتم كلكم شطار ومجتهدون دائما.
لا يا أبي لا. فنحن بفضل الكتب الخارجية استطعنا أن نتفوق في المدرسة أكثر.
هذا جيد يا أحمد.
نعم يا أبي نعم.
كما قلت لكم إن قراءة الكتب الخارجية فيها فوائد عديدة.
هذا صحيح يا أبي.
نعم. ولذلك فأنا أتمنى أن تشتري لنا كتبا أكثر يا بابا.
نعم هذا صحيح.
وأنا أيضا يا أبي. نعم.
حاضر يا أولادي حاضر.
يا بابا. نعم. في العطلة الصيفية القادمة ستكون عندي مجموعة كبيرة من الكتب الخارجية.
بارك الله بك يا ولدي.
نعم يا أبي. أحسنت. سوف نحقق أعلى الدرجات في المدرسة.
بكل تأكيد. أحسنتم أحسنتم.
أريد يا أبي أن تشتري لي مجموعة من المجلات العلمية أيضا.
هذه المرة سوف أشتري لكم دولابا خاصا تضعون فيه الكتب الخارجية.
دولابا خاصا؟
نعم.
دولابا مثل الدولاب الذي تمتلكه أنت في مكتبتك الخاص في غرفتك.
نعم يا أبي. ولكن بشكل أصغر.
فعلا إنها فكرة جيدة.
وهل تظنين يا نسرين أن أفكاري ليست جيدة؟
عفوا يا أبي لا أقصد ذلك.
هل تعرفون لماذا سوف أشتري لكم دولابا خشبيا لتضعوا فيه الكتب الخارجية؟
لا يا أبي لا.
لأني أريد أن يستفيد كل واحد منكم من الكتب الآخر.
فكرة ممتازة.
وفي هذه الحالة سوف تكون الفائدة من مطالعة الكتب الخارجية فائدة مضاعفة.
أنت رائع يا أبي.
أهلا بكم يا أولاد، بارك الله بكم، الحمد لله لنجاحكم.
كذا يا أعزائنا الحلوين، بعد أن عرف الأولاد فائدة مطالعة الكتب الخارجية والكتب خارج منهجهم الدراسي، طلبوا من الأب أن يشتري لهم في كل مرة كتبا أكثر، خاصة وأنهم صاروا يمتلكون دولابا خشبيا ومكتبة جميلة صاروا يضعون كتبهم فيهما باستمرار.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. رشيني عطرا في الصدر، رشيني عطرا في الصدر، يتطاير في همسات القلب يسافر في ليل العشاق. ناديني 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 يا بنادي، ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. يا من في القرب أناجيك أناجيك، يا من في البعد أناديك أناديك، يا من في القرب أناجيك أناديك، يا من في البعد أناديك أناديك. ناديني فلست بعيدا عنك فحبك يكبر في الأعماق. ناديني 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 يا بلادي، ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. أسائل عنك النهر البحر يا بلادي، أسائل عنك النجم الزهر يا بلادي، أسائل عنك النهر البحر يا بلادي، أسائل عنك النجم الزهر يا بلادي، وأغرق فيها
أنا الحلوين إن السبب عندما يحقق الطالب درجات عالية يعود طبعا إلى ذكاء الطالب في المدرسة وحرصه على تأدية واجباته المدرسية، وكذلك حرصه على إكمال قراءته في البيت.
لكن يا أصدقاء، لكن هناك بعض الطلاب يحققون في المدرسة درجات عالية باستمرار ويجيبون عن كل الأسئلة باستمرار أيضا، هل تعرفون لماذا؟
لأنهم يقرؤون ويطالعون كتبا أخرى بالإضافة إلى كتب المدرسة. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بما أنه القراءة مفيدة وتزيد معلوماتنا وإطلاعاتنا، فأنا أحب القراءة الكتب المختلفة بالإضافة إلى الكتب الدراسية. أقرأ الكتب التاريخية والعلمية والكتب التي تحكي القصص، وبما أنه أنا أجيد اللغة الإنجليزية لذا أمتلك بعض الكتب الإنجليزية. تقريبا أمتلك 20 كتابا، وأكثرها تشمل الكتب العلمية وبالإضافة إلى القصص. وأنا أحب المواضيع التي تتكلم على الإنسان ومكوناته وأخلاقه، وأنا أحب القراءة دائما، ولكن بسبب انشغالي بالدراسة والمطالعة أحاول أقرأ الكتب في العطلة الصيفية وباقي الأيام العطل، وأنصح صديقاتي بالقراءة للكتب لأنها تزيد من ثقافتنا ومعلوماتهم. سارة عاطف من طهران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
نعم يا أحبائنا، الكتب الإضافية التي نقول عنها الكتب الخارجية عندما نشتريها من السوق ونقرأها في أوقات الفراغ، فإنها تعطينا معلومات جديدة وتضيف إلى معلوماتنا مواضيع أخرى بالإضافة إلى المواضيع التي نقرأها ونتعلمها في المدرسة.
وفي هذه الحالة يا أعزائنا، فإننا سوف نتفوق في المدرسة على باقي الزملاء، وسوف نحقق أعلى الدرجات باستمرار.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. لص دجاجة وجلس قرب البحر لكي ينظفها ويأكلها، فمر به شرطي فسأله: هل أنت من سرق الدجاجة؟ قال اللص: لا لا لا. قال الشرطي: وما هذا الريش الذي بجانبك؟ أجاب اللص: نعم نعم نعم، لقد طلبت مني الدجاجة أن أحرس لها ملابسها لأنها ذهبت إلى البحر تسبح.
مرت بعد أن عاد الرجل من سفره إلى أمريكا، سألوه وقالوا له: ماذا لفت نظرك وأنت في أمريكا؟ قال الرجل: لقد لفت نظري شيء عجيب في أمريكا. قالوا له: وما هو؟ قال: لقد شاهدت أطفالا صغارا بعمر 4 سنوات وأصغر يتكلمون اللغة الإنجليزية بطلاقة. أعزائنا الحلوين، نطلب منكم أن تركزوا على قراءة الكتب الخارجية. تقرؤون في أوقات الفراغ وتقرؤون في العطل الرسمية، وخاصة في أيام العطل الصيفية التي تكون مدتها طويلة، 3 أشهر تقريبا، لأنه عندما تعودون إلى المدرسة وأنتم تمتلكون معلومات جديدة سوف يفرح المعلم ويعطيكم درجات عالية جدا، وسوف تنجحون في كافة الدروس إن شاء الله. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا؟ يوجد في جسم الإنسان حوالي 25 بليون كرة دموية.
هل تعلمون يا أحبائنا، يستخدم الإنسان أثناء الكلام ما بين 70 و80 عضلة؟
تعلمون يا أصدقائنا، يحتوي جسم الإنسان على 639 عضلة، أكبرها عضلة الفخذ.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. الحلوين، أقبل الربيع وزقزقت العصافير واخضرت الأرض وتلونت بالأصفر والأحمر والبنفسجي والأقحواني، وغمزت الشمس بعينها للناس كي يخرجوا ويستمتعوا بعبير الربيع الفواح. اتفقت الأسرة على الذهاب إلى متنزه جميل فيه الأشجار والألعاب والشلالات الحلوة.
أخذ أحمد ومحمد ولبنى يحضرون أدوات الرحلة، فأخذوا معدات الشواء والسلطات، أما مهند فلم يساعدهم في شيء. إلا أنه أحضر الكرة ولعبة التنس ولبس ملابس الرياضة. وكلما طلبت منه أمه شيئا تشاغل بلعب الكرة وكأنه لا يسمع نداء أمه.
وصلت الأسرة إلى المتنزه وبدأ الأولاد بمساعدة والدهم وإنزال الأغراض إلا مهندا الذي أخذ الكرة وبدأ يلعب بها. ناداه والده فقال مهند: بابا، نحن جئنا للمتنزه لألعب لا لأساعدكم. غضب الوالد من مهند وقال له: ساعدنا أولا ثم العب ما شئت.
قالت له أخته لبنى: يا مهند، لا تكن أنانيا، ساعدنا أولا، أخشى أن يغضب الله عليك لأنك أغضبت والديك ويحرمك من متعة التنزه. ضحك مهند ضحكة استهزاء ورمى الكرة بعيدا وأخذ يلحق بها ويلحق ويلحق دون فائدة. وفجأة جاءت سيارة مسرعة كادت تدهس مهندا لولا لطف الله، ولكنها أوقعته أرضا وسالت الدماء من جرح في ركبتيه، ثم دهست الكرة ومزقتها.
صاح مهند من الألم وبدأ يصرخ ويصرخ كي يساعده أبوه وإخوته. ركضت الأسرة جميعها إلى مهند وحمله والده وهو يحمد الله أن مرت هذه الحادثة بسلام. غسل أبو مهند الدماء عن رجله وضمدها له، ودموع الفرحة قد غمرت عيني أمه وإخوته لأن الله نجاه من الدهس.
نظر مهند إلى لهفة أهله إليه من حوله وشعر بتأنيب الضمير لأنه لم يسمع كلامهم ولم يساعدهم وكأنه غريب عنهم، بل واستهزأ بأخته. هنا بكى مهند وقال: سامحوني يا بابا ويا ماما ويا إخوتي، كنت دائما أنانيا معكم، لقد عاقبني الله لسوء تصرفي معكم، إن الله لا يحبني.
قالت أم مهند وهي تبكي من الفرح: لا يا حبيبي، لا يا ولدي، الله سبحانه وتعالى يحبك، يحبك كثيرا، لأنه نبهك إلى سوء خلقك من خلال هذه الحادثة الفظيعة، وعليك أن تسجد سجدة شكر لله تعالى لأن الله نجاك من حادث مروع. صح الجميع: الحمد لله، الحمد لله.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها، لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. تعالوا معنا نطالع صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
صراع الحق والباطل. هناك سبعة أسئلة أساسية تدور حول هذا النص. الأول، بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام حل مسار آخر مكان المسار السابق، فانتقلت السلطة من خط بحسب تعبير اليوم إلى خط آخر، فما هي مميزات وخصائص هذين الخطين، وما هي خصائص هذين المسارين اللذين تبادلا الأدوار معا؟ الثاني، ما هي أساليب تيار الباطل الذي أمسك بالسلطة من أجل كسب القدرة والهيمنة على المجتمع؟ الثالث، ما هي أساليب تيار الحق الذي خسر القدرة، أي تيار الإمام الحسن، من أجل مقاومة تيار الباطل؟ ما هي الأساليب والطرق التي استخدمها الإمام؟ الرابع، تحليل ودراسة الهزيمة، ماذا حدث حتى انهزم تيار الحق في هذه الأحداث؟ ما هو تحليل هذه الأمور؟ الخامس، كيف كان سلوك المنتصرين تجاه المغلوبين؟ لأن من أهم الفصول المليئة بالدروس والعبر هو هذا الفصل. السادس، كيف كان سلوك المغلوبين مقابل الغالبين؟ أية سياسة اختاروا؟ وأية استراتيجية؟ وماذا كانت عاقبة الأمر؟ والسابع، ماذا كانت العاقبة؟ خصائص تيار الحق والباطل. فيما يتعلق بخصائص كل تيار، هناك الكثير مما يمكن أن يقال، بحيث لو أردنا أن نعددها لاحتجنا إلى لائحة طويلة، وقد قمت بتبويبها. فإن تيار الحق، أي تيار الإمام الحسن عليه السلام، يعطي الأصالة للدين، فبالنسبة لهم الأصل كان الدين. فما هو الدين؟ هو أن يبقى الإيمان والاعتقاد بالدين عند الناس، وأن يبقى الناس متعبدين بالدين ومتمسكين بالإيمان والعمل، وأن يكون الدين حاكما في إدارة المجتمع. كان الأصل بالنسبة لهم هو أن يتحرك المجتمع وفق إدارة الدين وقدرته وحاكميته، وأن يكون النظام هو النظام الإسلامي. الحصول على القدرة والحكومة والإمساك بزمام السلطة هما بالمرتبة الثانية، وكذلك بالمرتبة الثالثة والرابعة وهكذا، وغيرها من القضايا الفرعية. لكن القضية الأساس كانت أن هذا النظام وهذا المجتمع ينبغي أن يدار وفق حاكمية الدين، وأن يبقى أبناء هذا المجتمع على دينهم وإيمانهم، وأن يترسخ ويتعمق هذا الأمر في قلوبهم. كانت هذه هي خصائص التيار الأول. أما التيار الثاني فكان الإمساك بالسلطة هو الأصل عنده بأي ثمن كان. كانوا يريدون الحكومة، وكانت هذه هي السياسة الحاكمة على التيار الثاني. وكانت القضية بالنسبة لهذا التيار الإمساك بالسلطة بأي ثمن كان وبأية وسيلة ومهما كانت الوسائل، مثل ما هو معروف الآن في العالم بين السياسيين. بالنسبة لهم ليس الأساس الأول للقيم والأصول، فإن استطاعوا أن يحافظوا على الأصول الموجودة في أذهانهم فبها، وإن لم يتمكنوا فإن الأساس عندهم هو أن تبقى السلطة بأيديهم. هذا ما هو مهم بالنسبة لهم. ومثل هذا يعد حدا حساسا ومهما. من الممكن أن يكون كل من التيارين عاملا بظواهر الدين، كما كان الأمر في الحرب بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية. ففي يوم من الأيام نجد أن جماعة من المقاتلين كانوا في صفوف أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين التي وقف معاوية فيها مقابل أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ترددوا، وكان من بينهم عدة من أولئك الذين يحملون الشبهات ولا يستطيعون أن يحلوها بأنفسهم، ولا هم يرجعون إلى شخص قادر على ذلك. فلذلك كانوا يعزمون على إشاعتها، فيجمعون مجموعة من الأفراد من حولهم. ومثل هؤلاء كانوا يقعون في التردد، فيقولون لماذا نحن نتحارب؟ فهم يصلون ونحن نصلي، وهم يقرؤون القرآن ونحن نقرأ القرآن، وهم يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن كذلك. فوقعوا في مثل هذا التردد والحيرة. وكان هناك عمار بن ياسر، وقد وجدت نقطة بارزة بشأن عمار بن ياسر في تاريخ صدر الإسلام، هذا الجليل المحلل والكاشف للمسائل المليئة بالشبهات والدقيقة، والتي كانت في ذلك الزمان مورد غفلة وجهالة. فهذا هو شأن عمار بن ياسر في تاريخ الإسلام. فإذا كنا نعرف مالكا الأشتر بسيفه وشجاعته، فعلينا أن نعرف عمار بن ياسر بكلامه وفكره ورؤيته الصحيحة الثاقبة وكشفه للكثير من الأمور في تاريخ صدر الإسلام. قليلة هي الموارد التي كانت موارد شبهة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يوجد لعمار بن ياسر فيها حضور. لقد كان هذا الرجل الجليل رجلا استثنائيا. لقد علم عمار بن ياسر أن هناك جماعة وقعوا في هذه الشبهة، فذهب إليهم وبين لهم الحقائق، واتضح لهم أن القضية ليست قضية هذه الظواهر كالصلاة، وقال: أقسم بالله أنني رأيت في حرب أخرى هاتين الرايتين تتقابلان، هذه الراية التي يحملها أمير المؤمنين عليه السلام اليوم، وهذه الراية التي تقف مقابله ويحملها معاوية، وذلك في معركة بدر. ففي معركة بدر تقابلت هاتان الرايتان، راية بني هاشم وراية بني أمية، فكان تحت هذه الراية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتحت تلك الراية معاوية هذا وأبوه، وتحت هذه الراية النبي، وهذا أمير المؤمنين عليه السلام. فالخلاف بينهما خلاف أصولي، فلا تنظروا إلى هذه الظواهر، وأزيلوا هذه الشبهة من أذهانكم. أحيانا قد يراعي هذا التيار الذي تكون السلطة أساسا بالنسبة له الظواهر الإسلامية، وهذا ليس دليلا ومعيارا، بل ينبغي النظر إلى باطن القضية وتشخيصها بذكاء، وكيف أن كل تيار ينطبق على أي شيء. هذا هو الأمر الأول. فخصائص كل من التيارين أن هناك تيارا لا هم له سوى الوصول إلى السلطة، وتيارا يتجه نحو القيم والمبادئ والأصول. فالبنى الإسلامية والأفكار الإسلامية الأصيلة، أي القيم الإسلامية، هي التي يؤمن بها ويسعى من أجلها ويجاهد في سبيلها. فمن جانب هناك الأصولية والتوجه إلى الأصول وحفظ القيم الأصيلة، وفي المقابل هناك السعي نحو السلطة والإمساك بالقدرة. وأحيانا يكون الأمر هكذا، وفي بعض الأحيان في طريق آخر، لكن مهما حدث فإنه يريد الإمساك بالسلطة. هذا هو الأمر الأول.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.